وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق فيما أفاده الشيخ الخراساني حسب نقل تلميذه الشيخ العراقي، حيث ذكر أنه في مثال الجنابة الشخص أقدم على الجنابة ولم يقدم على الغسل، فإذا لم يقدم على الغسل والغسل ضرري فنطبق حديث لا ضرر، وبالتالي يرتفع وجوب الغسل ويثبت التيمم. ثم صعد اللهجة، من صعد اللهجة؟ الشيخ الخراساني قال لا أكثر أقدر أقولكم، أصلا الإقدام على الغسل ما يمكن، مستحيل. هاي ترى تصعيد للهجة. أول كنا نقول واقع الحال ذلك، يعني كنا نقول من أقدم على الجنابة هو واقعا مقدم على الجنابة، ما مقدم علينا على الغسل. واقع الحال هيجي، الوجدان هيجي. الآن لا، الشيخ الخراساني يقول بل كونه مقدما على الغسل شيء مستحيل، وذلك لمحذور الدور الذي ذكر. يا شلون؟ قال أقدام على الغسل فرع وجوب الغسل في حقه، حتى يصدق أنه أقدم على الضرر وأقدم على الغسل. والضرر الغسل، الغسل هو الضرر هنا في موردنا، وإنما يكون غسل في حقه وضرر في حقه إذا قاعدة لا ضرر مشي عليه، فإذا شملته ترفع هي وجوب الغسل. وش وقت ما تشمله؟ إذا كان مقدما على الضرر على الغسل، فيلزم من ذلك أن الإقدام على الضرر يعني على الغسل موقوف على الإقدام على، فإذا لا يمكن أن يكون مقدما على الضرر، مستحيل، لأنه لو نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة مناقشتين، الآن المناقشة الثالثة الأصيلة والمهمة هي هذه، وأما تلك هي أشبه بالفنية في المهمة. المناقشة الثالثة وثالثا ما عدش عبرنا هسا فيما سبق، إنا لا نسلم، إنا نسلم أن الإقدام على الضرر هو دوري لو أريد من الضرر، الضرر الفعلي أي الثابت بالفعل في حق المكلف، أي الغسل الثابت وجوبه بالفعل في حق المكلف، لو كان هذا هو المقصود، أي الإقدام على الضرر الثابت بالفعل في حق المكلف، أي الغسل الواجب بالفعل في حق المكلف، فالحق معه مع من؟ مع الشيخ الخراسان، يعني يلزم الدور صدق كما قال، لأن إقدامي على الغسل الواجب بالفعل فرع إيش؟ وجوب الغسل بالفعل شرعا، ووجوب بالفعل فرع عدم جريان لا ضرر وإلا ربحته، وعدم جريان لا ضرر فرع الإقدام على الغسل على الضرر، فيلزم الدور صدق كما قال. ولكن نحن نقول المانع من تطبيق الى ضرر ليس هو الاقدام على الغسل الواجب بالفعل شرعا وعلى ما يكون ضررا بالفعل في حق المكلف، وإنما الإقدام المانع من تطبيق إلى ضرر هو الإقدام على ما يكون ضررا بقطع النظر عن حديث لا ضرر. الضرر الثابت بقطع النظر عن حديث لا ضرر يكون الإقدام عليه مانعا من تطبيق الحديث كما هو الحال في مقامنا، فإنه بقطع النظر عن حديث لا ضرر هناك وجوب الغسل ثابت في حق المكلف، وأكد بقطع النظر عن لا ضرر هناك وجوب الغسل ثابت في حق المكلف، والإقدام على هذا الغسل الذي هو واجب بقطع النظر عن لا ضرر هو يكون مانعا من تطبيق لا ضرر، وهذا الإقدام ليس دوريا، وهذا الإقدام ليس دوريا، والوجه في ذلك واضح. فإن الإقدام بهذا المعنى فرع ثبوت وجوب الغسل في الشريعة بقطع النظر عن لا ضرر، وهذا ثابت. فإنه بقطع النظر عن لا ضرر لا إشكال، لا إشكال في وجوب الغسل على المجنب، ولا يلزم منه من هذا الإقدام دور، ولا يكون هذا الإقدام فرع عدم جريان حديث لا ضرر. صلى ثم صلى، فإن الذي يكون فرعا على عدم جريان لا ضرر هو الإقدام على إيش؟ الغسل الواجب بالفعل شرعا. يبقى من حقك أن تسأل، يبقى من حقك أن تسأل كيف جعلنا الإقدام المانع من تطبيق لا ضرر هو الإقدام بهذا المعنى لا بذات المعنى، أي الإقدام على الغسل الواجب بقطع النظر عن لا ضرر، وليس هو الإقدام على الغسل الواجب بالفعل. والآن هذا كيف تثبته؟ إذا سألت عن ذلك أجبت إن حديث لا ضرر ينفي أي ضرر، ينفي الضرر الثابت بقطع النظر عن نفسه فأي ضرر يكون ثابتا بقطع النظر عن نفسه؟ هل ما في الحديث لا ضرر؟ يأتي الحديث ويرفع ذلك الضرر، وهذا من المطالب الواضحة. مثل الغسل، لولا حديث لا ضرر يكون في حق المريض يكون ضرريا، فهناك ضرر في وجوب الغسل بقطع النظر عن حديث لا ضرر، فيأتي حديث لا ضرر فيرفع هذا الضرر، أي يرفع هذا الوجوب. إن هذا هو مصاب حديث لا ضرر، وعليه فالإقدام الذي يمنع من تطبيق لا ضرر حديث لا ضرر هو الإقدام على هذا النحو من الضرر، يعني الضرر الذي يكون ثابتا بقطع النظر عن حديث لا ضرر. إن الإقدام عليه يحول دون تطبيق حديث لا ضرر، إذ أنت أقدمت على هذا الضرر فلا يرفعه حديث لا ضرر. إذن الخلاصة إن الشيخ الخراساني كأنه افتقد أن حديث لا ضرر يرفع الضرر الفعلي، أي بلحاظ نفسه، حتى بلحاظ نفسه، والحال هذا لا معنى له، بل التكرار كله بعد تكرار، والحال هو يرفع، هذا تكرار كله بعد بين تكرار، يرفع الضرر الثابت بقطع النظر عن نفسه، وهذا من الأمور الواضحة. وإذا كان كذلك، يعني يرفع الضرر الثابت بقطع النظر عن نفسه، فكل أقدام على الضرر الذي يكون من هذا القبيل، يعني الضرر الذي يكون ثابتا بقطع النظر عن الحديث، يكون مانعا من تطبيق الحديث. وعلى هذا الأساس فالإقدام على المانع من تطبيق حديث لا ضرر ليس هو الإقدام على الضرر الفعلي والغسل الواجب بالفعل شرعا، حتى يقول الشيخ الخراساني إن هذا الإقدام دوري، بل الإقدام المانع من تطبيق لا ضرر هو الإقدام على الضرر الثابت بقطع النظر عن حديث لا ضرر، وهذا الإقدام ليس دوري، لا 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 لا، بل الدوري هو ذاته كما هو واضح. وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها، وهي الأساس لحل الدور الذي أشار إليه قدس سره، وللكلام تتمة إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: إنك لا تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الآية أو الآيتان الكريمتان جزء من سورة الكهف، أو بالأحرى جزء من قصة التي دارت بين الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام. وهذه القصة التي أشار إليها القرآن الكريم يستفاد منها جملة فوائد، يعني نحن نستفيد منها. أنا سأذكر لك الفائدة الذي خارج عن القضية التي أريد أن أبينها الآن، فائدة جانبية بس لا بأس بالالتفات إليها. البعض يسأل يقول الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه غائب، أي شو فترة؟ مو من عندنا من الغير. شوف شنو غائب، هذا شنو فائدة؟ وهذا سؤال كان قديم مو جديد هذا السؤال. وإذا الجواب كالشمس إذا حجبها السحاب، لكن هذا جواب ما أدري شو تقول، إشكالي مو واضح مبهم تحضري إلى، لكن إذا أريد نفتحه شوية، هو نفس هذا الجواب في نفتحه مو جواب آخر نفسه. كقضية الخضر، الخضر عليه السلام هو غائب، لكن في نفس الوقت يعني وجوده ما كان به فائدة، والقرآن قاعد ينقل فوائد لوجوده. السفينة أعادها حفظا عليها، بس هم ما كانوا يدروا وما يتحملونهم هضم هذه النكات. هم بالظاهر يعدوا هذا حي هذا قبيح، لكن بالواقع هذه قضية ضرورية. أو مثلا ماذا، الجدار أقامه، هم ما أطعموهم، هو أقام شنو بنا لهم هم قضية لا تتحم، وهكذا وهكذا. إذن الخضر عليه السلام في حياته التي هو غائب فيها عن الأبصار له أعمال نافعة مفيدة تستحق أن يشير لها القرآن الكريم. وكان لا يستطيع موسى أن يصبر على تلك الفوائد، فمولانا صلوات الله وسلامه عليه ليس أقل قدرا من الخضر. هذه الفائدة جانبية نستفيدها من قصة، بس الفائدة التي أنا أريدها الآن من هذه القصة تعلمنا هذه القصة أو هاتان الآيتان أن المؤمن ينبغي له أن يكون مسلما أمام الأحكام الإلهية والشريعة الإلهية، وليس له حق الاعتراض، بل فقط له حق التسليم والخضوع الكامل. لأنها قالت إنك لن تستطيع، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني إنت عليك وظيفة التسليم دون الاعتراف، فقط تسليم كامل. ونتمكن أن نقول من أدبيات الإسلام وشريعة الإسلام مفهوم التسليم والخضوع التام أمام أحكام الشريعة. ومع الأسف الشديد أصحاب القلم وأصحاب الفكر الذين يتعرضون إلى الثقافة والمفاهيم الإسلامية، هذا المفهوم أنا ما شايف، ما يجد أنا تقصير منه، لم تسلط عليه الأضواء بشكل جيد، والحال على أن هذا المفهوم لابد من تسليط الأضواء عليه بشكل كامل. العسكري حينما يدخل في معسكره يدرب من البداية، يدرب من البداية على أن طبق ولا تناقش، ويبقى فترة زمنية إلى أن واقعا هو يتدرب على هذا المعنى عمليا، فبمجرد أن يقول الأعلى منه رتبة افعل، هذا بلا 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 تأمل، هو بعد هذا واقع، هذا بلا تأمل يفعل. الشريعة الإسلامية تريد منا هذا المعنى بل أكثر من هذا المعنى. إذا كان هذا الخضوع من قبل العسكري فيه شاهدة إشكال ويمثل نحو من الدكتاتورية مثلا، لكن في حق الله عز وجل وأحكام الشريعة كلا، الأمر ليس كذلك. هذه الطاعة هي الطاعة الرشيدة، هذه الطاعة هي الطاعة الحق وطبيعية. هذا هم له خلفياته التي سوف أبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولكن الذي أريد أن أقول، الإسلام أكد على هذا المعنى، على ضرورة الخضوع الكامل. في أول سورة البقرة نقرأ ألف لام ميم بعدك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم تأخذ الآيات الكريمة في وصف المتقين. الوصف الأول ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذن نحن لابد دائما من صفات المتقين، إيمان كامل بالغيب، فنقول هذا غاب عنا نكاته مصلحته حين نعبر. الغيب هم معنى وسيع شامل حتى لمثل هذا، مو يعني الغيب تخليه مختص بيوم القيامة فقط، هذا الذي غاب عنا، لا لا لا، كل شيء الذي قال به الله ولا نعرفه هو غيب. فنحن نؤمن، الذين يؤمنون بالغيب، أو نقرأ في آية ثانية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرج، يعني هاي الشائبة، هاي الشائبة هم ما تحصل ما دام قال النبي قلت شيء على رأسه، مسلم تسليم كامل من هذه الناحية. وهكذا نقرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاهد هنا وسلموا، شلون تفسر وسلموا تسليما؟ في احتمالان، سلموا تسليما أعطى احتمال أن المقصود يعني الصلاة والسلام عليك كما يفعله بعض، أقول احتمال ثاني لا، ضيف الصلاة وضيف تصلي عليه، لكن تسلم تسليما يعني ماذا؟ مو تقول السلام عليك، لا، وإنما التسليم والخضوع. وهذا جدير أن يكون هذا هو المقصود. والإمام الصادق اتمكن أن يربي لجماعة مثل ما النبي اتمكن يربي لجماعة، أمير المؤمنين هم اتمكن، فالطبيعي يعدون ترى بالأصابع، مو هو هي فلا تتوقع، يعني هذا في كل زمان، في كل زمان الذي يخرج على ما يراد كل معدودة قليلة، يعني تشوف أصحاب النبي الذي هم مرضيين بتمام معنى الكلمة اشتد معدودين، وهكذا أصحاب أمير المؤمنين، وهكذا أصحاب كل هما. فالإمام الصادق كذلك، أحد أصحابه عبد الله ابن أبي يحفور، هذا الرجل العظيم في يوم من الأيام قال للإمام الصادق، لاحظ هذه القصة الذي تنقل في ترجمته، قال سيدي لو كانت بيدك رمانة وكسرتها فلقتها إلى نصفين وقلت هذا حلال وهذا حرام. أنهم أيضا أقول بكمال الخضوع والتسليم، واي عظيم، يعني من دون أي شيء، ما قلت أنه حلال هو حلال، وما قلت أنه حرام هو حرام. هذا الخضوع الكامل من دون أي مناقشة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه رأسا عطاء الجزاء جل رحمك الله مرتين. وكانت النتيجة لما وصل نعي عبد الله بن أبي يعفور إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، لأن توفر عبد الله في حياة الإمام الصادق، أبنى الإمام الصادق. شلون تأدي؟ ما كان أحد أطوع لله ولرسوله منه، يعني من عبد الله بن أبي يعفور، طبيعي خارج دائرة المعصومين صلوات الله وسلامه، طبيعي هذا هو المقصود. ما كان أحد أطوع لله ولرسوله منه، ولقد قبضه الله برحمته وأنزله في جنته بين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ساكناً بعد الإمام الصادق أي جهد ساكناً بين المسكنين، مسكن النبي صلى الله عليه وآله ومسكن هل في ترجمة ابن أبي يعفور لعفوه ومسكن أمير المؤمنين هذا الرجل العظيم على هذا التسليم. هو صدق قضية التسليم هو قضية مهمة، لا بنعتبر قضية سهلة، معنويات الذي قارين غاية وبناء على أنفسنا، لا محاضرين أنه مسلم، هذا التسليم الكامل. لذا احنا لما نسمع ارتد الناس بعد رسول الله، شنو المقصود ارتده؟ سلمان لما راى الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه ما زلزل، فالله يريد، والله يريد، كل ما يعني الله يريد انا مسلم، ينجر حجة الله ينجر حجة الله. حلوين، هذا إيمان بدرجة، هذا الخضوع والتسليم الكامل. غيرهم ما كان أفعدهم إلا دول السلافة الأربعة، هذا التسليم الكامل عندهم، فالبقية ارتدوا بهذا المعنى، ما كانوا يتحملون هذا المعنى. كيف يحصل هذا الشيء؟ فالإنسان المؤمن إذا بلغ هذه الدرجة العالية وهي التسليم والخضوع لكل ما أراده الله ولكل ما حكم به، المرتبة عالية يجب احنا نثقف انفسنا عليها ونثقف المؤمنين عليها، ولها خلفياتها بين الخلفية، خلفيات هذه القضية، خلفية هذه القضية امور ثلاثة. الامر الاول يعني مجموع امور ثلاثة لما تشفنا تكون خلفية واحدة. الأمر الأول لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا القرآن يأكد فيه، يعني كل ما أكو في هذا الكون هو علمًا هو لله عز وجل وليس لأحد، هو لله، فما دام لله فكل ما الله يفعل يفعل في ملكه وهو صاحب الحق، مو احنا اصحاب الحقوق. مو الان الثقافه الغربيه شوفوا شعدها اقعدها لائحه حقوق الانسان ومن حق، لا 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 لا، في منطق القران هذا ما صار شيء، لا حق لائحه حقوق البنات ما صار شيء، الحق هو صاحب الحق، من هو؟ الله عز وجل. نحن ليس لنا حقوق، ما لنا احنا هذه الحقوق، فصاحب الله له ما في السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو مالك وله الحق أن يفعل في ملكه هاي مع الإشاء، هذه قضية مهمة. قضية ثانية، الأمر الثاني، إنه عالم بالمصالح والمفاسد، لا يخفى عليه شيء. هذا المؤمن به. والثالث، لا يفعل إلا على طبق المصلحة. إذا كنا نؤمن بهذه الأمور الثلاثة، تؤمن أو لا تؤمن، إذا لم يؤمن بها هذا الشخص لا يكون مسلما بالمعنى الحقيقي. ما دام هو مؤمن، إذن كل قضية إلهية، كل تشريع إلهي، كل حكم إلهي لا بد من الخضوع والتسليم الكامل له، وهذه طاعة رشيدة وليس طاعة عمياء. إذا كانت تلك الطاعة التي مثلنا بها سابقا طاعة عمياء، فهذه طاعة رشيدة تقوم على أساس صحيح، أنه تعالى لا يفعل إلا عن مصلحة لعبده غايته أن هذه المصلحة خفية علينا. وعلى هذا الأساس لا معنى لأن نطرح تشكيكات، كما نسمع وما عشت أراك الدهر عجبا. لماذا المرأة تحفظ في الأرض نصف حصة الرجل؟ أو لماذا ديتها نصف دية الرجل؟ لماذا فيها يطرحون هذه الأسئلة وما شاكلها؟ حتى المؤمنين يطرحون هذا المعنى. ثقافة التسليم ما موجود عندنا، مفهوم التسليم الكامل والخضوع الكامل ما موجود عندنا. لماذا الرجل يجوز لأن يتزوج بأربع ولا يجوز للمرأة ذلك؟ ولماذا الطلاق بيد الرجل وليس بيد أنا أتذكر في ذلك الزمن كنت أطالع كتب، أثرت مرة على كتاب لبعض الشخصيات ما أجيبا اسمه، فيسأل مثل هيك أنه لماذا الرجل هو مثلا إلى حق الطلاق دون المرأة، أو هذا الرجل الذي هو من الطبقة الجيدة المتطرف على أي حال حوزوي جيد، يبين بعض النكات، لا بأس، بعض النكات هي لا بأس فيها، لكن ما فرق ذلك المفهوم. في البداية يكون يفرق ذلك المفهوم، وهو أنه أيها المؤمنون إحنا أحكام الله عز وجل لابد وأن نخضع له، ويبين هذا المطلب الذي أنا بينت فجلسته يبين يزرق للناس، ثم إذا حط بعض النكات الجانبية لا بأس، وإلا هو الجواب العلمي الجواب الأساسي دار، وإلا شوي لنفسه هذا يجي صاحبنا وينقض علينا على هذه، وهي ما تنسي هذه، ليس هذا هو الجواب الأساسي العلمي، بل الجواب الأساسي هو هذا الذي أشرنا إليه. وإحنا المفروض علينا أن نربي المؤمنين ونجرب في المؤمنين هذه الثقافة وهذا المفهوم المهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المسلمين تسليما كاملا لكل أحكامه، وأن يرزقنا شفاعة الحجين في يوم الورود بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.